الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان شهر رمضان وواقع المسلمين وهذه هي الحلقة الثالثة ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع واقع الأمة وهي تستقبل شهر الخيرات هذا الواقع المرير المؤلم حيث هبت رياح الشبهات ورياح الشهوات حيث كثر الاستغلال لحاجة المسلمين من أجل ذلك بدأنا في معالجة هذا الواقع المرير فتكلمنا عن التجار الفجار ثم ثنينا بالحديث عن التاجر المسلم الصدوق السمح الرحيم في هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام سوف نقف أمام أزمة الأخلاق التي تعيشها أمة الإسلام ومن هذه الأزمة الكؤود ما نراه من عقوق داخل الأسرة المسلمة عقوق الأبناء للآباء والأمهات وهذه أزمة كؤود لذلك تعالوا بنا ننادي في هذا اللقاء على الابن البر وعلى البنت البر بأبويها فنقول يا باغي الخير أقبل نعم نحن في أمس الحاجة إلى الأبناء البررة، الابن الذي يحسن إلى الوالدين، والبنت التي تحسن إلى الوالدين في ظل أزمة الأخلاق. ما أحوجنا لهذا النوع من الأبناء، ننادي على هذا النوع من الأبناء بنداء رمضان: يا باغي الخير أقبل، أقبل أيها الابن البار لوالديك لتغتنم رمضان وتحصل ما فيه من بركات. أقبلي أيتها البنت البارة بوالديك لتحصلي الكرامة على مائدة رمضان. إن بر الوالدين إخوة الإيمان والإسلام من أوجب الواجبات بعد توحيد رب البريات، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فبعد أن حكم ربنا تعالى وقضى ربنا تعالى بتوحيده وبيان المقصد من خلق الإنسان وهو عبادة الرحمن، ثنى ببر الوالدين، فهو من أوجب الواجبات بعد توحيد رب البريات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا دليل قاطع على أن البر من أوجب الواجبات، فريضة لازمة وصفة جازمة من صفات أهل الإيمان، كيف لا؟ وهو صفة المصطفين الأخيار من الأنبياء والمرسلين. فهذا أول رسول للبشر، نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لا يغفل عن الدعاء لوالديه، فقال كما يحكي القرآن الكريم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أول رسول للبشر يعلم البشرية البر، يعلم البشرية كيف يدعو الابن لوالديه بالمغفرة بعد مماتهما. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من فرط بره لأبيه يدعوه ويرفق به، وكان أبوه كما تعلمون كافرا يسجد للحجر من دون رب البشر جل جلاله. فإذا بالابن البار إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لا يقصر في دعوة أبيه إلى التوحيد. يقول ربنا تعالى على مائدة سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. رفق وتودد، نداء عجيب، إنه نداء الحب، نداء البر من ابن لأبيه الكافر. في كل مرة يدعوه بهذا النداء: يا أبتي، الذي يحمل معنى الرحمة ويحمل معنى التودد ويحمل معنى الشفقة ويحمل معنى الحب يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويكررها في كل نداء. ورغم هذا البر ورغم هذا الحب ورغم هذه الشفقة، إذا بالأب المعاند يرد ردا عجيبا فيه من الضجر وفيه من الغضب وفيه من عدم الاستجابة ما فيه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هكذا بغضب شديد يطرد ولده ولا يريد أن يراه ولا يسمع منه ولا ينتصح بنصحه، بل يغلظ له القول ويريد رجمه بالحجر. فيا ترى بعد هذا الرفق من الولد الأمين، أمين أمين على توحيد الله رب العالمين، الابن البار بأبيه، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يلاقي ما يلاقي من غلظة من أبيه، كيف كان رده؟ قال: سلام عليك. هكذا يكون البر أمام عقوق الآباء للأبناء. لبعض الشباب الذي لا يفقه دينه ويقول: ظلمني أبي، ظلمتني أمي، حتى وإن ظلمك أبوك، حتى وإن ظلمتك أمك، لا يجوز لك العقوق. فإن عق الآباء الأبناء، ليس من حق الأبناء أن يعق الآباء والأمهات. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والعجيب أنه ظل يستغفر لأبيه رغم كفر الأب، حتى جاءه الأمر من السماء أنه لن يؤمن وأنه يموت كافرا وأنه يموت عدوا لله. عندها كان لابد من براءة بأدب، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه. نعم، تبرأ، تبرؤ يحمل معنى البر أيضا، لم يسيء ولم يغلظ، ولكنه طبق الآية: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم، من أجل هذا البر رزق الخليل بأبر الناس من الأنبياء، جد نبينا نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذا الأب الكريم وهذا الوالد الرحيم، يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وعماد الظهر، والذي جاءه بعد شوق وحنين تنفيذا لأمر الجليل جل جلاله، لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق. فبماذا أجاب إسماعيل عليه السلام؟ أبوه يعرض عليه الأمر أنه سيذبح بيده. قال الابن ليضرب لنا أروع الأمثلة في البر للوالدين، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا يكون البر في أسمى معانيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وخليل رب العالمين، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستغفرت واستأذنت ربي جل جلاله أن أزور قبرها فأذن لي، ف فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بره وشفقته أراد أن يستغفر لأمه التي ماتت في ظل الجاهلية، فلم يؤذن له في ذلك صلوات ربي وتسليمات عليه، لكن أذن له في زيارة قبرها، أذن له في زيارة قبرها، فبكى وأبكى بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إنه البر يا عباد الله أوجب الواجبات بعد توحيد رب البريات، فريضة لازمة وصفة جازمة لا يجوز الجفاء فيها ولا يجوز نكرانها. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف أمام البر في لحظات وفي دقائق معدودات ونحن نستقبل رمضان. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة بر الوالدين كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. وهذه اللفظة دعاء بالطرد من رحمة الله، دعاء باللعن والعياذ بالله. رغم أنفه أي التصق بالتراب، كناية عن الذل والهوان، فلا بركة ولا سداد ولا توفيق. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحروم الخاسر الذي يدرك أحد والديه في كبر السن ولم يكن بهما من أهل البر ولم يكن بهما من أهل الشفقة والإحسان، بل كان عاقا آثر دنياه على رضا مولاه، آثر زوجة أو ولد على بر أب أو أم، هذا هو الخاسر، هذا هو المطرود، هذا هو المحروم، والعياذ بالله رب العالمين. وفي السنة الصحيحة أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ أي الخلق هم الذين أوجب الله علي أن أحسن إليهم وأن أشفق عليهم وأن أعطيهم حبي وودي؟ أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ من بعد الأم؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوك. وليس هذا من التقليل لشأن الأب أبدا، لكن لما بذلته الأم رغم ضعفها وهوانها من أجل ولدها. حملتك في بطنها 9 أشهر أو أقل بقليل، تنام بك وتستيقظ بك، تتحرك بك وتسكن بك، على مدار 9 أشهر أترى مدى العناء؟ وأنت اليوم تخاطبها خطاب الند ولا تسمع لها وتعرض عن رأيها، بل وتصفها في أحيان كثيرة بأن كلامها دقة قديمة. ونحن الآن في عصر التطور، الآن هذه المرأة العظيمة التي حملتك رغم ضعفها ورغم وهنها وقد تزن في رحمها من الكيلوات ما يفوق 3 والـ4، اخبرني بربك لو أعطيناك 1 كيلو فقط تحمله في عنقك على مدار 9 أشهر في نومك ويقظتك، في حلك وترحالك، في أخذك وعطائك، والله لن تقوى أن تستمر يوما واحدا. حملتك في جوفها، في أحشائها هذه الفترة، وهي الضعيفة المجهدة، وهي مسرورة تؤمل خروجك للحياة، تعد الأيام واللحظات لتتمتع بصوتك باكية، لتحتضنك بين صدرها، وهناك حبل امتد من بطنك إلى جوفها، من خلاله تأكل من دمها ومن غذائها، تأخذ من عظامها ولحمها، وعندما يسر الله لك السبيل إلى الخروج قطع الحبل وبقي في البطن الأثر، لتعلم قدر هذه المرأة العظيمة. الحبل السري أو الحبل السري، انظر إلى بطنك لترى منزلتها، ترى حفرة في بطنك دليل على عظيم شأنها وعظيم قدرها، وما أن أتيت إلى الحياة رغم ضعفها وفي نفاسها وشدة حالها، احتضنتك باكية مسرورة فرحة وألقمتك ثديها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إذا بكيت تركت ما في يدها من أجلك وألقمتك ثديها، إذا مرضت سهرت وهي الباكية المشفقة تنام أنت وتسهر هي، ترتاح أنت وتتعب هي، تخرج لقمة العيش من فيها لتضعها في فيك أنت. الله أكبر. لذا عندما تعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما جاءتها امرأة تحمل صبيين على يديها تقول يا رسول الله فأعطيتها ثلاث تمرات، فأخذت المرأة تمرة لنفسها وأعطت لكل صبي تمرة، فتعجل كل صبي تمرته فأكل، ثم نظر الصبيان إلى التمرة في يد الأم، قالت يا رسول الله فإذا بها وهي المحتاجة الجائعة تشق تمرتها إلى شقين وتعطي لكل صبي شقها، فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أو تعجبين يا عائشة، لعل الله قد غفر لها بصانعيها. هذه هي أمك، هذه هي أمك التي تتمرد عليها اليوم وتخالف رأيها اليوم ولا تسمع لها اليوم، تجعلها تبيت باكية حزنا من العقوق، وأنت تتمتع بلذائذ الحياة في حضن زوجتك وفي حضن ولدك. سبحانك يا رب سبحانك، ما هذا الجحود وما هذا النكران الجميل الذي تعيشه أمة الإسلام في واقعها المعاصر، إلا من عصم ربي ورحم، إلا من عصم ربي ورحم جل جلاله. نعم هي التي تعبت وسهرت ومرضت من أجلك، هي التي أصيبت بهشاشة العظام لتقوى أنت، وابتليت بالعلل والآفات لتصح أنت، ومن أجل زوجة فاتنة عاصية متمردة عققت أمك. بئس العبد أنت، بئس العبد أنت، وبئست الزوجة هذه التي تعين الزوج على العقوق ولا تعينه على طاعة الله رب العالمين ببر والديه. نعم قال الأم ثلاثا، لماذا؟ لضعفها وهوانها وشدة حاجتها، إنما الأب فيه القوة يقوم بنفسه لقوته، ولا يقلل هذا مما بذل من أجل الأبناء فحذاء الأب على باب البيت أمان، ولا يشعر بفقد الأمان إلا من فقد أباه، لذا يسمى باليتيم، تيتم بفقد الأب الذي كان السند وكان العماد للبيت. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن بر الآباء لا يقل شأنا عن بر الأمهات، فهو الذي انحنى ظهره لتستقيم أنت، شقي عمره لتحيا أنت، بذل ما في الوسع ليستقيم شأنك. فالبر عباد الله. ألا تعلمون أن بر الوالدين كشف غمة وحرك صخرة؟ في حديث الرهط الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أحد الثلاثة وهو البار بوالديه قال: يا رب، كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لأغبك قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوك إناء اللبن الذي يقدم في العشي. يقول: فنأى بي طلب الشجر يوما، أي تأخرت في العمل فلم أرع عليهما حتى نام، فحلبت غبوقهما، أي حلبت لهما إناء اللبن الخاص بهما، حملته على كفي وقفت عند رأسيهما. والأطفال عند قوم يتضغون من شدة الجوع، لم يقدم ولدا ولم يقدم زوجة على أمه وأبيه، وقف ليله ساهرة يحمل الإناء على كفه حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لماذا؟ حتى تكتمل أعمالهم، تكتمل أعمال الثلاثة. والثاني الذي كان عفيفا وترك الزنا خوفا من الله، والثالث الذي ثمر المال للأجير وأعطاه المال، بهذه الأعمال كشفت الغمة، بهذه الأعمال تحركت الصخرة، ومن بينها البر عباد الله. فكونوا بررة بآبائكم، كونوا بررة بأمهاتكم، حتى يسعد المجتمع بكم، وحتى تنالوا عطاءات الله في رمضان. يا باغي الخير أقبل. علمتم لماذا يأتي رمضان على الكثيرين وهم من المحرومين من الخاسرين؟ لأنهم لم يحققوا معاني العلم بعد. عاق لأبويه ويصوم رمضان، عاق لأبويه ويجتهد في الصدقات والبر. عجبا لك، هم أولى ببرك، هم أولى بإحسانك. فهذا صحابي جليل أتى النبي الأمين يقول: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله معك وقد اكتتبت في غزوة كذا. قال: ألك أم حية؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فيها فجاهد والزم قدمها فسمى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجنة، وكأنها جلست على الجنة ووضعت يدها متحكمة وقدمها متحكمة، فلن تصل أنت كابن إليها إلا ببرها وإلا برضاها. نعم إخوة الإيمان والإسلام، نعم إخوة الإسلام والإيمان، إنه البر ما أحوجنا في واقع مرير مرير إلى البر الذي تنال به البركات في الأرزاق والخيرات وتطول به الأعمار. فقد أخبر النبي قائلا: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وأعلى الرحم منزله الأبوان في برهما سعة الأرزاق والبركة في الخيرات، في برهما طول الأعمار، إما طولا حقيقيا أو طولا في البركة. إخوة الإيمان والإسلام، البر ونحن نستقبل رمضان نقول للبار من الأبناء يا باغي الخير أقبل. وانظروا إلى أئمة الدين من السلف الصالحين، فهذا حيوة ابن شريح من أئمة المسلمين ومن المحدثين الكبار، يجلس بين طلابه يدرسهم حديث رسول الله، وبينما هو في درسه تنادي عليه أمه يا حيوة قم وضع الشعير للدجاجات، فيترك درسه ويترك الطلبة ويقوم مسرعا ليطعم دجاجات أمه. إنه البر يا عباد الله، ما أحوجنا للبر ونحن نستقبل رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf dem Letzten seiner Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, wir setzen die Vortragsreihe fort mit dem Titel der Monat Ramadan und die Situation der Muslime. Und das Thema von heute heißt die Güte zu den Eltern, beziehungsweise der gute Umgang der Tochter und des Sohnes mit ihren Eltern. Und wir hatten ja beim letzten Mal den Teil des Hadithes erwähnt, wo gesagt wird zum Monat Ramadan, O Wohlwollende, kommt näher. Das heißt, diejenigen, die im Ramadan Gutes verrichten möchten, die sollen näher kommen, weil das die gewaltige Chance ist, etwas zu tun. Und so ist eine der gewaltigsten Taten, die man verrichten kann, ist die Güte zu den Eltern. Im Koran spricht Allah subhanahu wa ta'ala: Dein Herr hat bestimmt, dass ihr ihn alleine anbeten sollt und dass ihr gegen eure Eltern gütig seid, auch wenn der eine von ihnen oder beide dir, bei dir ein hohes Alter kommen. Sag daher nicht Pfui zu ihnen und schelte sie nicht, sondern rede mit ihnen auf ehrwürdige Weise und bedecke sie demütig mit dem Flügel der Barmherzigkeit und bitte: O mein Herr, erbarme dich beider so barmherzig, wie sie mich aufgezogen, als ich klein war. Geehrte Geschwister, hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dein Herr hat bestimmt, dass ihr ihn alleine anbeten sollt. Das heißt, der Tawhid wird hier bestätigt und danach folgt sofort, und dass ihr gegen eure Eltern gütig seid. Das heißt, nach dem Tawhid erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Güte, den guten Umgang mit den Eltern, und das zeigt deutlich, was für eine wichtige Pflicht dieses ist, dies umzusetzen. Wie wichtig das ist und wie gewaltig das ist. Und welche große Stellung dies bei Allah subhanahu wa ta'ala hat, dieser Umgang mit diesen Menschen, die deine Eltern sind. Von daher müssen wir dies verinnerlichen und auch lernen und uns davor hüten, ihnen gegenüber ungehorsam zu sein oder sie schlecht zu behandeln. Wir sehen diesen Umgang bei Ibrahim a.s. in der Güte zu seinem Vater, im Dialog mit ihm. Und sein Vater war jemand, der ein Götzenanbeter war. Eine Tat, diese Beigesellung, ist eine Sache, die Allah nicht vergibt, verhasst es bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er war einer der Führenden. Er hat diese Götzen sogar mit den eigenen Händen geformt und gemacht. Und Ibrahim a.s., wie er mit seinem Vater in dieser Sache umgegangen ist, es zeigt, welchen Charakter er hatte gegenüber seinem Vater. Und er sprach ihn immer an: O mein lieber Vater, gewiss zu mir ist vom Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist, so folg mir, dann leite ich dich einen ebenen Weg, einen geraden Weg und so weiter. Und immer bei diesem Dialog erwähnte Ibrahim a.s. mit Respekt gegenüber seinem Vater: O mein lieber Vater, verrichte dies und jenes. Und dies zeigt, geehrte Geschwister, wie wichtig dieser Umgang ist. Und Ibrahim a.s. ist für uns ein leuchtendes Vorbild. Und schau auf die Prüfung von Ibrahim a.s. zu seinem Sohn Ismail. der geprüft wurde, indem er im Traum sah, dass er ihn opfern soll für Allah subhanahu wa ta'ala, und wie Ismail a.s. mit ihm umgegangen ist, wie er Gehorsamkeit gezeigt hat, einmal eine Ergebung zu Allah und der gute Umgang auch mit seinem Vater. Deswegen, geehrte Geschwister, ist diese Sache eindeutig eine gewaltige Ibadah, eine gewaltige Anbetung, und die sie jeder darauf achten muss in seinem Leben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wird berichtet über ihn, dass er das Grab seiner Mutter besuchte. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er besuchte das Grab seiner Mutter, er weinte und brachte diejenigen, die um ihn waren, zum Weinen. Da sagte er: Ich bat meinen Herrn um Erlaubnis für sie, um Vergebung zu bitten. Es wurde mir nicht erlaubt, und ich bat ihn um Erlaubnis, ihr Grab zu besuchen, und es wurde mir erlaubt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kam, es ist seine Mutter. Es ist seine Mutter. Das heißt, um Vergebung zu bitten, weil sie ja nicht als Gläubige gestorben ist, wurde verwehrt, wurde nicht erlaubt. Aber er war da, er hat geweint. Und das zeigt diese Güte zu dem Elternteil. Dieses Güte und das, was man empfindet, diese Barmherzigkeit. Doch der Besuch wurde erlaubt. Der Besuch wurde erlaubt. Deswegen, geehrte Geschwister, es ist eine gewaltige Angelegenheit, wenn man gegenüber den Eltern ungehorsam ist. Eine gewaltige Sünde. So bestätigt das auch folgender Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi sagt, wer seine Eltern oder auch nur einen von beiden im hohen Alter bei sich hat und nicht ins Paradies kommt. Also, wer seine Eltern oder auch nur einen von beiden im hohen Alter bei sich hat und nicht ins Paradies kommt, Schande sei über ihn, Schande sei über ihn, Schande sei über ihn. Das heißt, die Schande, das heißt, dass er entfernt wird aus der Barmherzigkeit Allahs, dass er verflucht wird durch diese Angelegenheit. Das heißt, Schande sei über ihn. Und auch ein weiterer Hadith, der bezeugt, wie wichtig diese Anbetung ist und die Güte zu den Eltern. Der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wird: Ja Rasulallah, wer ist derjenige, der das meiste Anrecht auf die Güte von mir hat? Sinngemäß übersetzt. Das heißt, dass ich am besten behandle, am gütigsten behandle. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Deine Mutter. Und danach wurde er gefragt: Und wer dann? Er sagte: Deine Mutter. Er wurde dann weiter mal gefragt: Und wer dann? Er sagte dann: Weiterhin deine Mutter. Als er nochmal gefragt wurde, sagt er: Dann dein Vater. Dann dein Vater. Deswegen, da sehen wir diese Stellung der Mutter. Insbesondere, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, diese Stellung der Mutter wird hier so verdeutlicht. Und dann dein Vater. Das heißt, diese Frau, die dich getragen hat über Monate, die sich über dich Sorgen gemacht hat, die vielleicht nicht zu sich genommen hat, bevor du nicht gegessen hast, die dich gekleidet hat, dich versorgt hat, dich um dich gekümmert hat. Sie hat dich getragen mit Erschwernis, monatelang. Nimm dir etwas um den Hals, binde dir nur ein Kilogramm um deinen Hals und lauf mal durch die Gegend, wie lange das aushältst. Und sie hat dich über mehrere Monate hinweg, hat sie dich getragen. Und deswegen müssen wir uns diese Sache verdeutlichen. Und die uns fragen, wie kann der Monat Ramadan kommen? Und man fastet und man will den Monat Ramadan verbringen und man ist zu seinen Eltern gegenüber ungehorsam bzw. hat ein schlechtes Verhältnis oder ist schlecht zu ihnen. Wie kann man das beabsichtigen? Wie kann man in diesem Zustand verweilen und bleiben? Deswegen muss jeder sich fragen bzw. seine Stellung bzw. seinen Umgang mit den Eltern muss er sich doch mal vor Augen halten. Deswegen, einer der Gefährten kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hat dann gefragt, dass er an folgender Schlacht teilnehmen möchte, dass er rausgehen möchte zu einer Schlacht und so weiter, mitmachen möchte. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, ob seine Eltern noch da sind, noch vorhanden sind. Er bejahte dies und sagte: Ja, das ist dein Dschihad, das ist deine Anstrengung, dass du mit ihnen sozusagen gut umgehst, dass du auf sie achtest, ihre Rechte erfüllst und so weiter. Einer der großen Gelehrten, er traf sich, er kam rein und er unterrichtete seine Schüler. Und während dem Unterricht kam seine Mutter herein und er schrie sie an. Er sagte: Was ist los mit den, mit den Hühnern und so weiter und so fort. Das heißt, er hat mit ihm geschimpft, mit diesem großen Gelehrten, so dass er dann sofort die Sitzung beendet hatte und hat sich dann um das gekümmert, was seine Mutter von ihr wollte. Das, sehr geehrte Geschwister, zeigt, wie wichtig die Güte zu den Eltern ist. Und ich erinnere meine Geschwister nochmal daran, dass wir Spenden einsammeln für unsere Moschee. Vergisst nicht, unsere Moschee für sie zu spenden an diesem gesegneten Tag. Meine geehrten Geschwister, sage dir Gott und bitte bei Allah für mich und für euch und vergeben.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ اليوم عقب صلاة الجمعة إن شاء الله بدورة علمية عنوانها أحكام الصيام على مدار 3 أيام الجمعة والسبت والأحد حتى نحسن استقبال هذا الضيف المبارك رمضان ونحن على علم بأحكام صيامنا وأحكام قيامنا نحن على علم بكل ما يتعلق برمضان وهذه من الأهمية بمكان فاحرصوا على طلب العلم احرصوا على تكثير سواد المسلمين في مجالس العلم فلا تدري أي العمل يرفعك عند الله رب العالمين يكفيك منزلة في مجلس العلم أن الملائكة تحفك يكفيك منزلة أن السكينة تملأ قلبك يكفيك منزلة أن الرحمة تغشاك يكفيك منزلة أن الله يثني عليك ويذكرك في من عنده يكفيك منزلة أنك لن تقوم من مجلس العلم إلا وقد قيل لك قم مغفورا لك الله يغفر لك ولا ولن يتحقق هذا عبر التلفزة أو عبر وسائل الاتصال أو عبر القراءة في الكتب لن يتحقق هذا أبدا إلا في مجالس العلم فاحرصوا على مجالس العلم فأنتم لا تدرون أي الأعمال ترفعكم عند ربكم عز وجل إخوة الإيمان والإسلام لا تنسوا في جمعتكم هذه أن تسجلوا أسماءكم في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اجعلنا من البررة في حياتهما وبعد مماتهما اللهم اجعلنا من الأبناء البررة للأبوين في الحياة وبعد مماتهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ألف بين قلوبنا فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.